إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سنمر مرا سريعا أولا على أحكام الوصية بصورة مجملة مختصرة كما لخصها الشيخ صالح ابن عبد الرحمن الأطرم في كتابه الوصية، ثم بعد ذلك نشرع في شرح ذلك من منار السبيل. يذكر الشيخ حفظه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يثيب المسلمين على جميع الحسنات، وأعظم وأجل حسنة هي حسنة التوحيد، فمن مات على حسنة التوحيد أثابه الله على كل حسنة ويعاقب على السيئات، وأن الله يعاقب على السيئات وأعظمها سيئات الشرك، فمن مات عليها لم يجد أمامه حسنة، يعني الشرك سيئة لا تنفع معها حسنة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما سائر السيئات غير الشرك، ولذلك يمكن قلنا قبل كده عبارة، قلنا سيئة الموحد أفضل من حسنة المشرك، فالسيئة مع التوحيد طبعا يرجى له النجاة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك، لكن حسنة المشرك لا تنفعه. ولذلك بنقى احنا في فخ في مثل هذا الزمان العجيب، كثير من الناس تطلق ألسنتها بمدح الكفار والعياذ بالله، يطلقون ألسنتهم في الثناء على الكفار وما عند بعضهم من الأمانة وكذا وكذا، وكأن المسلمين صاروا كلهم قراصنة وقطاع طرق وسراق وكذابين إلى آخره. طبعا هذا بيكون في نوع من الغلو في التعميم، يكون واحد تعامل معاملة مع إنسان غير معصوم، هو بشر كالبشر، وغالبا ما بيكون الشخص نفسه هو اللي مقصر في البداية، واضح، فيتورط في معاملات بالذات الحاجات المادية ومشاكلهم، فدايما يعني يثني على الكفار أنهم يفعلون كذا إلى آخره. فهذا نوع من الجهل بهذه القضية ومراتب الأعمال، لأننا كما قلنا سيئة الموحد أفضل من حسنة المشرك، فالإنسان بينظر لما يخصه هو، الأنانية والجشع، هو بيبص على الفلوس، أهم حاجة عنده الفلوس، لما اشتغلت عند الكافر في فرنسا ولا في أمريكا كان يعطيني الحق تماما ولا يأكل عليه شيء، والمسلمين يأكلون حقي مثلا، يجيبها بالتعميم، فهو كل تركيزه موجه لحق نفسه هو، وأهمل تماما حق الله سبحانه وتعالى، هو بينظر له ان هو انسان عادل لانه اعطاه حق، لكن مش بيوصفه بالظلم اللي هو متلبس به باقبح الظلم، ان الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني بشرك اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فهذا الشخص الجشع اهم شيء عنده اللي بيديله ماله واللي بيحافظ على ماله، ويبص فقط لديه ان حقي انا اخذته، فإذا هذا رجل كويس والكفار أحسن المسلمين والعياذ بالله إلى آخره، لكن النفي أن هذا مضيع أهم الحقوق وأنه وقع في أقبح أنواع الظلم، وهو ظلم الإيه؟ الشرك، الشرك العظيم، يسب الله أو يكفر بالله أو يعرض عن الدين أصلا كالعلمانيين والملاحدة وهؤلاء الناس، فكيف تتغاضى عن حق الله وتنظر فقط إلى ما يملأ جيبك وكيفك بالأموال، فلازم تعطى الأشياء يعني أحجامها. فالمسلم الموحد لا يمكن أن يسوى أبدا بالكافر، لماذا؟ لأن التوحيد حسنة تشفع الإنسان في كثير من الأشياء، لأنه مع حسنة التوحيد فكونوا مع معصية دون التوحيد هذه قابلة للمغفرة، أما إن كان مشركا فمهما فعل فإن ذلك لا ينفعه في الآخرة. من لطف الله تعالى أن شرع للمسلمين حسنات يجدون ثوابها أمامهم، وحسنات تدر عليهم خيرا في حياتهم وبعد مماتهم لا تنقطع عنهم ولو ماتوا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فمن جملة الصدقات الجارية ما يوصي به المسلم أو يوقفه في حياته، التعبير دقيق، يوصي كلمة الوصية لا تطلق إلا على ما بعد الموت، لكن الذي من أراد صدقة جارية وهو في حياته فبيعمل إيه؟ يعملها وقف وهو حي، وهو حي يبقى ده وقف، لكن يقول إذا مت فافعلوا كذا فدي اسمها إيه؟ الوصية. فيذكر الشيخ هنا بعض أحكام الوصية. يبدأ أولا بتعريف الوصية، يقول يأتي لفظ الوصية بمعنى الأمر المؤكد لقوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني أمرهم أمرا مؤكدا. فدلت الآيتان على تأكد الأمر بالتزام كلمة التوحيد والتقوى. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال أيضا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. إذا وصى في هذه الآيات معناها إيه؟ أمر أمرا مؤكدا. وقال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، يعني إيه تواصوا؟ تفاعل. أمر بعضهم بعضا وأكد بعضهم على بعض بالتزام الحق والصبر والتزام حق الأرحام. وقال تعالى في سورة الأنعام بعد أن بين تحريم الشرك وأمر بالإحسان إلى الوالدين ونهى عن قتل الأولاد وقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقتل الأنفس، قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وبعد أن نهى عن قرب مال اليتيم وأمر بوفاء المكاييل والموازين والعدل في القول والوفاء بالعهد، قال تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وبعد أن أمر بسلوك الصراط المستقيم ونهى عن اتباع السبيل التي تشط بمن سلكها عن ذلك الصراط المستقيم، قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا لفظة وصاكم تؤكد الأخذ بهذه الأوامر واجتناب المنهيات. ووصف الآخذ بهذه الوصية بالعقل والتذكر والتقوى، وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني التي ودع بها هذه الحياة، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت وفاته يريد أن يوصي لوصى بهذا التي عليها خاتمه، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فلينظر إلى هذه الآيات، يعني آيات سورة الأنعام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله لعلكم تتقون. تأتي الوصية بمعنى العهد، فيقال أوصى إلى فلان بكذا، يعني عهد إليه، كمن يعهد إلى شخص بتدبير شؤون أولاده الصغار أو الكبار غير العقلاء من بعد موته أو في حال غيبته. أما التعريف في اصطلاح الفقهاء فهي إذا أطلقها الفقهاء فيراد بها التبرع بالمال بعد الموت والتصرف بالحق. التبرع بالمال بعد الموت، ده معنى الوصية شرعا واصطلاحا، التبرع بالمال بعد الموت والتصرف بالحق. فشمل هذا التعريف التبرع بالمال بعد الموت، يبقى لو قلنا تبرع في هذه الحالة نحترز من ايه؟ تبرع بالمال بعد الموت بذلك القيد تخرج الايه؟ الوقف، لان الوقف بيكون تبرع في حال الحياة. طيب التبرع بالمال بعد الموت ايضا يخرج الايه؟ الهبة، الهبة، لان الهبة تبرع بالمال حال الحياة. فاذا التبرع بالمال بعد الموت به تخرج الهبة والوقف. ويشمل كذلك التعريف التصرفات المتعلقة بالحقوق الشخصية كالتصرف في شؤون أولاده الصغار وتجهيزه بعد وفاته وتفريق ثلثه وتزويج بناته، قال في المقنع وهي الأمر بالتصرف بعد الموت، أن يوصي لشخص معين. هذه أيضا تدخل في تعريف الوصية، لأن قال إيه في تعريفها؟ التبرع بالمال بعد الموت والتصرف بالحق. فممكن يوصي الإنسان بمن يلي أولاده الصغار بعد وفاته إلى أن يبلغوا أو إلى أن يتزوجوا إلى آخره، فهذه أيضا تدخل في الوصية. دل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية الوصية بالمال، فمن الكتاب قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية. خيرا ما مقصود به إيه؟ مالا. من يأتي بشاهد من القرآن خير رد به المال، وإنه لحب الخير لشديد. كذلك قال الله تعالى بعدما ذكر ميراث الأولاد والأبوين: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقال بعدما ذكر ميراث الزوج من الزوجة: من بعد وصية يوصينا بها أو دين. وقال بعد ذكر ميراث الزوجة من الزوج: من بعد وصية توصون بها أو دين. وذكر بعد ذكر ميراث من لا أصل له ولا فرع، اللي هو مين؟ الكلالة. من بعد وصية يوصى بها أو دين. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. في هذه الآية مشروعية الوصية، لأنه بيّن مشروعية الإشهاد عليها وبيّن عدد الشهود، فدل على أنها مشروعة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فهذا يدل على المبادرة بالوصية وكتابتها. وحكى الموفق رحمه الله تعالى إجماع أهل الأمصار في جميع الأعصار على مشروعية الوصية. هناك حالات معينة تتأكد فيها المبادرة بالوصية إذا كان المسلم في حالة خطر، يعني مثلا واحد يسافر سفرا يخشى عليه في هذا السفر، استقبال سفر أو اشتداد مرض أو ركوب بحر ومثله الجو والمراكب الخطيرة ودخول المعركة، هذه حالات تؤكد فيها الايه؟ الوصية. واحد رايح للحج، واحد رايح لعمرة، لازم قبل ما يمشي يكون موضوع الوصية ده حاضر وجاهز، يعني كأنه مثلا يقول في الوصية: لي حقوق كذا وكذا عند فلان وفلان وفلان، علي لفلان كذا إلى آخره، أو إذا مت فتكون يعني الوصية ثلث مالي لكذا إلى آخره. إذا هذه الحالات يؤكد فيها الوصية، تتأكد فيها الوصية إذا كان مقبل على شيء فيه خطر، كما قلنا استقبال سفر، اشتداد مرض، ركوب بحر أو جو أو دخول معركة. لكن هناك حالات تجب فيها الوصية، تجب فيها الوصية، فيجب على الإنسان أن يوفي بوفاء ما عليه من حقوق. دي بقى لو هو عليه حقوق يبقى الوصية هنا إيه؟ يجب عليه أن يوفي بما عليه من الحقوق، سواء كانت تلك الحقوق للعباد كالديون التي ليس عليها إثبات ولا يعلمها إلا هو، عليه حقوق الآخرين ما فيش شيء يثبتها ولا يعرف بها إلا هو. طيب إذا مات بقى ولم يوصي ولم يخبر أحد، طبعا يكون آثما لأنه هيترتب عليه ضياع حقوق هؤلاء الآخرين، واضح؟ فإذا هذه حالة يجب فيها الوصية، حالة ديون ليس عليها إثبات ولا يعلمها إلا هو. كذلك ما عنده من الودائع والأمانات، ودائع وأمانات، ناس شايل عنده ذهب، أموال، أمانات، عواري، حاجات مثل هذه الأشياء، ففي هذه الحالة لابد أن يكتب في الوصية: هذه ملك لفلان وهذه لفلان إلى آخره. أو كانت الأمانات كفارات، حاجة لله سبحانه وتعالى، مثلا عليه كفارة يمين، عليه كفارة كذا إلى آخره، لابد أن إيه؟ يسجل هذه الأشياء. كذلك حج الفريضة، لم يحج حج الفريضة، فلابد أن يوصي بمن يحج عنه، دي في حالات الوجوب. كذلك عليه زكاة ولم يخرجها، يكتب في الوصية: لم أخرج الزكاة، قدرها كذا إلى آخره. ويوثق ذلك بكتابة أو إشهاد، يوثق ذلك بكتابة أو إشهاد حتى لا يضيع حق غيره. بالذات نحن في هذا الزمان إذا مات الإنسان وعليه حاجات للناس بيظلم الناس في الحقيقة، مش هنقول يعني نوع من التعقيد في أمور قد تكون فيها مخالفات شرعية، لازم بقى شباك الوراثة ومش عارف مجلس الحسبي إلى آخره، واللي معهوش وثيقة ما يقدرش ياخد حق. هو صحيح المجلس الحسبي بيجتهد في إيه؟ في حفظ مال الأولاد إن شاء الله يعني، لكن طبعا هذا بيكون عائق. مين المقصر هنا؟ اللي الناس مش بتلتزم بالشرع بالتدوين والإشهاد والإثبات، ومن ليس له وثيقة والميت ما وصاش بتبقى طبعا مشكلة، وفي الغالب يضيع عليه حقه. أو كانت لله ككفارات وحج الفرض والزكاة التي لم يخرجها، كأن يوثق ذلك بكتابة أو إشهاد حتى لا يضيع حق غيره، ولا يدخل على الورثة ما ليس له. يبقى الورثة في هذه الحالة لو أخذ هذه الأشياء، الودائع أو الأموال أو نحو ذلك، حيدخل على الميراث ما ليس من حقهم أن يرثوه، لأنه ملك الآخرين، لكن عدم كتابة الوصية أدى إلى ضياع حقوق هؤلاء الآخرين، وأن المال انتقل لمن؟ للورثة دون وجه حق. ففي هذه الحالة أيضا لا شك في الحرج يعني. مثل ذلك إذا كان له حق على أحد ولم يستوفه ولم يسمح به في حالة صحته، فهو له حق عند أحد وفي حالة الصحة لم يسمح به. لم يسمح يعني إيه؟ يعني ما تسمحش فيه، ما عتاش عنه، ما أسقطش الدين مثلا، لا يعني معناه في حالة الصحة وكان حريص على أن يستوفي دين، واضح؟ ففي هذه الحالة هو إذا لم يدون هذا الدين لم يتمكن ورثته أن يأخذوا ما لهم، لأنه صار مالا لهم بالموت. فهذه أيضا من الحالات التي تجد فيها الوصية. ومثله إذا كان له حق على أحد ولم يستوفه ولم يسمح به في حال صحته، فيجب أن يوثقه حتى لا يضيعه على ورثته، وحتى لا يتسبب على من هو في ذمته بأكل ما ليس له، فلربما ينسى ولربما يضيع اسم الغريم فلا يعرف من وراء الميت، وهذا يحدث كثيرا. هذا فيما يتعلق بحالات الوجوب. نعيدها لأهميتها. يجب على الإنسان أن يوصي بوفاء ما عليه من حقوق، سواء كانت تلك الحقوق للعباد كالديون التي ليس عليها إثبات ولا يعلمها إلا هو، وكذلك ما عنده من الودائع والأمانات، أو كانت لله ككفارات وحج الفرض والزكاة التي لم يخرجها، كأن يوثق ذلك بكتابة أو إشهاد حتى لا يضيع حق غيره، ولا يدخل على الورثات ما ليس لهم. ومثله إذا كان له حق على أحد ولم يستوفه ولم يسمح به في حال صحته، فيجب أن يوثقه حتى لا يضيعه على ورثته، وحتى لا يتسبب على من هو في ذمته بأكل ما ليس له، فلربما ينسى ولربما يضيع اسم الغريم فلا يعرف من وراء الميت، وهذا يحدث كثيرا. متى تستحب الوصية؟ يستحب أن يوصي المسلم بشيء من ماله لنفسه إذا كان له مال، وهذا تعبير جميل في الحسن، يوصي لنفسه، مش معناه يوصي لنفسه يعني أنه حيموت، لكن يوصي بشيء لله لا يورث وينصرف إلى بعض الناس حتى يجري له ثواب ذلك بعد موته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم يدفع به. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم بعد مماتكم، يعني أباح لكم أن توصوا بالثلث من الأموال على الأكثر كي يجري عليكم ثوابها. إذن متى تكره الوصية؟ يكره أن يوصي بشيء من ماله إذا كان ورثته فقراء وماله قليل. إذا كان إنسان ورثته فقراء والمال الذي سوف يتركه لهم هو مال قليل، ففي هذه الحالة يكره أن يوصي بثلث أو غيره، لأنه أصلا المال قليل والورثة فقراء. لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكسفون الناس، وهذا رواه البخاري. ولأنه عدول عن الأقارب المحتاجين إلى الأباعد، وذلك خلاف الأفضل. هل هناك حالة تحرم فيها الوصية؟ نعم، تحرم الوصية في بعض الحالات. تحرم الوصية للورثة، الوارث لا يوصى له، يحرم الإنسان يوصي لواحد هو من الورثة الشرعيين، لا. للأسف طبعا الآن يحصل مهازل في مخالفة هذا الحكم، الواحد يوصي مش عارف بعد موته لزوجته أو لأحد أولاده أو للذكور دون الإناث إلى آخره، كل هذا يعني حرام. فما دام هو وارثا فلا يجوز الايه؟ الوصية. طب واحد عايز يحسن لزوجته أو يحسن لولده أو نحو ذلك، طب يعمل ايه؟ ممكن يهبه في حال الصحة مش في حال المرض الايه؟ البخوف مثلا، لكن لازم نيته ما تكونش الايه؟ الإضرار بالورثة أو الفرار من الورثة. تحرم الوصية للورثة سواء كان وارثا بالفرض أو بالتعصيب. لحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهذا رواه الخمسة إلا أبا داود. وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وإجماع العلماء على القول به كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحديث. كذلك أشار لهذا الإجماع ابن هبيرة في الإصحاح. وإن أجاز الورثة الوصية نفذت. يعني نفرض أن والدا وصى لوالده لأحد أبنائه مثلا من الورثة، فما الحكم في هذا؟ إن باقي الورثة أجازوا هذه الوصية تنفذ، تتوقف على إجازة الورثة. طيب دي صورة من صور تحريم الوصية، اللي هي الوصية لإيه؟ الوارث. طيب متى تحرم الوصية لغير الوارث؟ إذا زادت عن الثلث، إذا أوصى بنصف ماله أو أكثر مثلا لغير وارث، فتحرم الوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث، ولا تنفذ إلا بإجازة الورثة، لا تنفذ إلا بإجازة الورثة إذا كانوا بالغين عاقلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز وصية الوارث إلا بإجازة الورثة. وهذا رواه الدارقطني في سننه، وأشار الحافظ ابن حجر إلى إرساله ووصله وقال والمعروف المرسل، يعني هو ضعيف. وقال ابن هبيرة واتفقوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة. وإجازة الورثة المعتبرة أن تكون بعد موت الموصي عند أكثر العلماء، لأن الوصية ما لهاش أي أثر غير بعد وفاة المورث، فلو أجاز الورثة أثناء حياة المورث تعتبر هذه الإجازة، لأنه لم يكن يترتب أي أثر لهذه الوصية بعد، لأن الرجل ما زال حيا، فالإجازة المعتبرة إنما تعتبر بعد وفاة الموصي عند أكثر العلماء. أيضا تحرم الوصية إذا قصد منها المضارة، يريد أن يضر بعض الورثة، يريد أن يقلل مما يرثونه فيعطي يوصي بهذه النية. لا يقول عز وجل من بعض وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار وصية من الله، ومعناه غير مدخل للضرر على الورثة، كأن يوصي بدين ليس له، يوصي بدين أن فلان عايز مني مبلغ الفلاني وهو ليس له علشان ياخده من إيه؟ من التركة مثلا، أو يقر بدين ليس عليه. فهذا صورة من صور الضرر، الإضرار في الوصية أن يوصي بدين ليس له أو يقر بدين ليس عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب لهما النار. وقال بعض العلماء إن هذا التصرف هو المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار. بعضهم قال عمل أهل النار ده هو الإيه؟ الجور في الوصية، أو يوصي وصية محرمة كأن يحرم بعض أولاده إلى آخره، فتجب لهم النار. ثم قرأ أبو هريرة من بعض وصيات يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله إلى قوله وذلك الفوز العظيم. يستحب تعجيل الوصية قبل أمارات الموت، يعني حتى إنسان لو في حالة الصحة يعجل الوصية، هذا مستحب، لا تؤخر الوصية إلى حضور أمارات الموت، لأن الإنسان لو أجل إلى تيقن الموت كم الإنسان يعني يخطفه الموت فجأة بدون أي ثابت إنذار، للمرض في الغالب بيكون إنذارا لإيه؟ للموت. لكن في أحوال بالذات حوادث وهذه الأشياء يمكن يموت الإنسان فجأة وهو في ريعان شبابه، ففي هذه الحالة يستحب أن يعجل الإنسان بالوصية ولا يؤخرها إلى حضور الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. صحيح يعني غير مريض، شحيح يعني إيه؟ مقصود هنا يعني حريص ومحتاج للمال، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خاصات على حبه ذوي القربى. أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تهمل. أنا أحفظ الرواية ولا تمهل، فيبدو أنه خطأ مطبع والله أعلم لو كتب ولا تهمل، لكن أظنها ولا تمهل، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أما مقدار ما يوصي به الإنسان من المال فهو الثلث، فلا حق للموصي في الوصية لأكثر من الثلث إلا إذا أجازها الورثة، والأولى أن تكون أقل من الثلث كالربع والخمس والسدس، لأن في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصي بالثلثين، قال لا، يستأذن الرسول عليه السلام في أن يوصي بالثلثين، فقال له عليه السلام لا، قال فالنصف، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. إذن الحد الأقصى هو الثلث، ويفضل أن يكون أقل من الثلث مثلا كالربع أو الخمس أو الثلث. وأوصى بعض الصحابة بالخمس وقال أرضى بما رضي الله به لنفسه، يشير بذلك إلى قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وعلى المفي أن يحذر من وصية الجنف بأن يوصي للوارث أو يكذب في وصيته من أجل أن يحرم ورثته أو بعضهم. وعلى من يعلم بوصية الجنف أن يغيرها ويبدلها، وهو في ذلك مأجور غير مأذور. قال تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن خاف من موص جنفا، ما معنى خاف؟ عالم أحسن، ساعات العلم يعبر عنه بالخوف، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني إيه؟ إن علمتم أنكم لن تقسطوا، فأحيانا تأتي مدة خوف بمعنى علم. فمن خاف من موص جنفا يعني علم أنه يجنف، الجنف هو الميل والجور والظلم في الوصية. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، يعني الإنسان إذا أحس الشخص يوصي ويجنف في الوصية ويظلم أو يجور أو يوصي وصية محرمة، ففي هذه الحالة اجتهد في أن تغير هذه الوصية، هذا لا إثم عليه، لأن معظم الناس يقول لك الوصية لازم نحترمها، لا، الوصية التي فيها جور اجتهد في إزالة هذا الجور ورفعه. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. كلمة حتى أصبح بينهم تشير إلى أن هذا يفتح ذريعة التنازع والبغضاء، قطيعة الرحم، الصراع بين الناس بسبب هذه الوصية الجائرة. فأصبح بينهم بإيه؟ بتغيير الوصية إلى ما يوافق الشرع الشريف. فسر الجنف بأن يخطئ الموصي في وصيته، والإثم بأن يتعمد الجور في وصيته. فمن خاف الموصي جنفا، يبقى هنا الجنف يخطئ عن جهل، يخطئ عن جهل مش عارف لما حرمه، أو إثما فهو الذي يتعمد الإضرار في الوصية. والصلح مطلوب في كلتا الحالتين، سواء في حالة الجنف أو في حالة الإيه؟ تعمد الآثم. إذا كانت الوصية على الوجهة الشرعية حرم تغييرها وتبديلها، لقوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. قال الطبري رحمه الله فمن غير ما أوصى به الموصي من وصيته بالمعروف لوالديه وأقربائه الذين لا يرثونه بعدما سمع الوصية فإنما إثم التبديل على من بدل وصيته. ينبغي لكاتب الوصية أو الشهود عليها أن يحسنوا في أدائهم وكتابتهم لها حتى يكون الكلام فيها مفهوما صريحا، كي لا تحدث الوصية بعد ذلك أمرا عكسيا من شقاق ونزاع. وعلى الكاتب والشهود أيضا أن يفهموا الموصي إذا كان عاميا الفرق بين الوقف المنجز والوصية، الوقف المنجز والوصية، فإن كثيرا من العوام لا يفرقون بينهما فيعبرون بالوقف ويعنون بذلك الوصية، وهو عايز يوصي لكن في قلة فقه بيأتي بلفظ الوقف المنجز، الوقف في الحال، لكن هو يقصد الايه؟ بعد الموصي، فيأتي بلفظ الوقف المنجز يعني غير المعلق على وفاته، مش بيقول له اذا مت فعله كذا، هو عايز الوصية لكن يتلفظ بلفظ الوقف المنجز. فينبغي اذا علمت ذلك ان تنبهه الى الفرق بين الأمرين. يكتفي الليلة بهذا القدر، يقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.